قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف. ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر.
ذكر أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته، فإذا غلب على الظن موته به فإنه يقتل به. وذكر وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان الشروط التي تكون في القصاص وفي الاستيفاء وما يتعلق بذلك سواء كان في النفس أو فيما دون النفس. قال: فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. يقصد في هذا بعد أن بين القتل عمد العدوان السابق وبين الصور التي يمكن أن يكون كل واحدة منها صالحة للقتل، فذكر من ذلك الطعن، وذكر من ذلك الخنق، وذكر من ذلك أيضا أن يضعه أو يلقيه في مهلكة بين يدي أسد أو في ماء يغرقه أو في نار أو ما أشبه ذلك. فتلك المقدمة التي قعدها أهل العلم حتى يتبين بها متى يصلح فعل الواحد أن يكون يعني قتلا ومتى لا يصلح. فذكر أنه متى فعل واحدا من تلك الأشياء وكانوا مجموعة، فإذا حصل من كل واحد منهم ما يؤدي إلى قتله فإنهم يقتلون به جميعا. والسبب في هذا أن كل منهم حريص على قتله وكذلك مترصد له، وفعل فعلا يصلح أن يكون قتلا ولو كان مجرد غرز دبوس أو مسمار في بدنه أو مفك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر أو سيصلح للقتل لأنه ربما يؤدي إلى السراية. قال: لإجماع الصحابة على هذا، وهو أنهم إذا اجتمع 3 أو 4 أو أكثر على قتل شخص عمدا عدوانا وقتل بفعلهم هذا فإنهم يقتلون به جميعا. ثم استشهد على ذلك بعدد من الوقائع التي كانت يعني أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا ثم قال: لو تمالأ عليه، يعني لو اجتمع عليه أهل صنعاء كلهم وكل منهم فعل ما يؤدي إلى قتله لقتلتهم به جميعا. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وقال الشيخ: هو حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وهو إن كان في سنده ضعف لكن يشهد له الحديث السابق، وكذلك حديث عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا. والمروي عنه أن لو أن 100، هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ومن فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لو أن 100 قتلوا واحدا لقتلوا به. هذا فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولم يعرف لهم مخالف، يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن فعل عمر وفعل علي سنة، فعل الخلفاء الراشدين يعتبر سنة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان إجماعا، أي ليس لهم مخالف. ولما لم يكن لهم مخالف على هذا العمل فأجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكل عمل لا يخالف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو يفعل بينهم فهذا دليل على موافقتهم عليه. وهذا الإجماع لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال، لأنه يعتبر حجة. إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حجة كالقرآن والسنة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمعون على خطأ، بل الأمة المسلمة في غالبها لا تجمع على هذا على خطأ بإذن الله تعالى، فكيف بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، وهذا الدليل دليل عقلي استنباطي، يقول لأن أيضا مع الإجماع أن فعل كل واحد من هؤلاء الذين إذا تمالأوا على الشخص لقتله فعله الواحد منهم يصلح أن يكون قتلا يقتل به، فإذا لو انفرد به لقتل، مثل أن لو طعنه بسكين أو ضربه بمفتاح أو يعني بمحدد ثم سرى إليه تسمم ومات، فإنه في هذه الحالة يقتل به قولا واحدا، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. ثم قال: ولأن القتل عقوبة توجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة، يعني كما أنه لو قتل واحد جماعة يقتل بهم، فكذلك لو قتل الجماعة واحدا قتلوا به. ثم قال: كحد القذف. حد القذف سيأتي فيه تفصيل في مسألة ما إذا قذف الواحد جماعة، فإذا قذف الواحد جماعة لا يمكن حصول، يعني لا يمكن حصول ما قذفهم به ولا يلحقهم به عار، هذا له حكم. وإذا قذف مجموعة يعني وعينهم ويمكن حصول الفعل منهم، فإن كان ذلك بكلمة واحدة فيكفي له حد واحد، وإن كان قذف كل واحد قذفا منفردا وجب لكل واحد منهم عليه حد القذف، لأن هذه حقوق لا تتداخل، وإنما تتداخل لو كانت بكلمة واحدة. ولأن الحد الواحد في رميهم بذنب واحد يسقط عنهم أو يرفع عنهم العار ويفارق الدية. يقول: لا يمكن أن يقاس، لا يمكن أن يقاس، لأن هذا كأنه جواب على استفهام، هذا كأنه جواب استفهام. فيقول: الآن لو أن اثنين أو ثلاثة أو أربعة قتلوا واحدا، فكيف إذا عدل أولياؤه إلى الدية؟ كيف توزع الدية؟ ها، توزع الدية على عدد القتلة، توزع على عددهم، فإن كانوا اثنين وزعت أنصافا، وإن كانوا ثلاثة وزعت أثلاثا، وإن كانوا أربعة وزعت أربعا، وهكذا. قال: طيب لماذا لا يوزع القتل؟ فعندئذ يسقط لو وزع. نقول: إن القتل لا يمكن أن يوزع، هو عقوبة لا يمكن توزيعها، بخلاف الدية فالدية توزع. وإذا اجتمع أربعة أو خمسة أو أكثر على قتل شخص واحد وعدل أولياؤه إلى الدية وعفوا عن القود فليس لهم إلا دية واحدة، وهذه الدية توزع على القتلة. نعم.
وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يدا ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردا، والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله.
هذه مسألة أخرى وهي من أحكام المشاركات، لأنه ذكر المشاركة إذا اشترك أكثر من واحد في القتل، فذكر أنه إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قتلا فإنهم يقتلون به جميعا. ثم ذكر الآن شيئا آخر من أنواع المشاركة، وهي ما لو قطع شخص يدا أو أصبعا من شخص ثم جاء الآخر فمنع السراية، يعني أجهز عليه فقتله، فما الحكم في هذه الحالة؟ ينظر، يعني هذا العمل في غالب الأحيان أن قطع الأصبع أو قطع اليد لا يؤدي إلى القتل، لأن يد السارق تقطع ولا يموت بل تحسب. وهذا لو ترك حتى ينزف ومات فإنه يقتل به، لكن الشخص الثاني قطع الطريق على السراية. ما معنى السراية؟ السراية يعني أن يطعن الشخص شخصا آخر، أو يقطع يده، أو يقطع منه جزء أو أصبع، ثم يسري الألم والمرض إلى البدن ولا ينقطع الدم فيموت فيقتل به. هذا قولا واحدا. لكن هنا يقول لو قطعت السراية، يعني أجهز عليه شخص آخر، فيكون على الأول الذي قطع يده عليه نصف الدية، والثاني يقتل به. فإذا لأن الإنسان قد يجتمع فيه عدد من الديات، قد يجتمع في الإنسان عدد من الديات، فلو قطع منه يعني البصر، يجعلون في الأربعة الأطراف العين هذا يجعلون فيه دية، وفي أيضا الجفون الأربعة دية، والبصر نفسه فيه دية، والداخل العين إذا أخرجت كلها العينين فيها دية، ويمكن أن يجتمع للإنسان أكثر أو قريبا من 40 دية. سيأتي هذا تفصيله، سيأتي تفصيله في باب الديات. كل ما في الأمر يقول لو ترتبت الجناية، فأحدهم قطع اليد ثم جاء الآخر وأجهز عليه قاطعا للسراية، قطع السراية، سراية المرض من اليد إلى البدن، فأجهز عليه، فيكون على الأول ما على قاطع اليد. ما الذي على قاطع اليد إذا لم يموت الشخص؟ نصف الدية عليه، نصف الدية. والثاني ما الحكم فيه؟ يقتل. وهذا لا يمنع أن يجمع الإنسان بين أن يعني يقتص، أن يقتص له، وبين أن يدفع له أيضا أو يدفع لورثته نصف الدية أو أكثر. نعم.
وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل.
وإن كان قطع اليد آخر، أيوة، يعني بعد أن قتل الأول جاء الثاني ومثل به.
وإن كان قطع اليد آخر فالأول هو القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد، لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها.
يقصد في هذا يقول لو أن إنسانا قتل ثم جاء آخر يريد أن يتشفى فقطع منه جزءا بعد أن مات، فالقاتل هو الأول وبه يقاد، وأما بالنسبة للثاني فلا يقاد به، لكن للحاكم أن يعزره ويؤدبه، للحاكم أن يعزره ويؤدبه على فعله، ولكن لا يقاد منه. ليش؟ لأنه إنما أبينت اليد الثانية بعد أن قتل، يعني إذا قطأ جاء إنسان وقتل شخص ثم جاء شخص وفي قلبه عليه شيء فقطع يده أو قطع جزءا منه فيه الدية كاملة أو نصف الدية، ففي هذه الحالة لا، ليس فيه دية. ليش؟ لأن القطع هذا لم يكن فيه روح، لم يكن والروح موجودة، وإنما كان بعد أن مات، فإذا فارقت الروح البدن ثم حصل مثلة بالشخص فليس في ذلك إلا التعزير، ليس فيه قود وليس فيه الدية. نعم. لا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها، يعني يقصد المقتول في هذه الحال يعني ينظر في مسألة الوصية، وسيأتي لهذا الكلام يعني تتمها الآن بعد أن يبين وصية عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة، ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق، كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما أيس منه فقبلت الصحابة عهدا وأجمعوا على قبول وصايا.
بس يقول هذا، يقول وإن أجافه الجائفة، سيأتي معنا يعني أن الجائفة التي تكون في الجوف في المجوف يعني الطعن في الجوف المقصود بها يعني هذه. ولهذا مر معنا في الصوم في مسألة الإنسان إذا أراد أن يداوس الجائفة والمقصود بها ما يدخل إلى داخل البطن، فإذا أراد أن يداوي الجائفة ودخل الدواء إلى البطن فأصح أقوال أهل العلم أن صومه صحيح وأنه لا يفطر بذلك. هنا يقول وإن أجافه جائفة أي ضربه في بطنه فأدخل في بطنه سكين أو مثلا محدد من عود أو غيره فشق بطنه فهذا تسمى الجائفة. هذه الجائفة يقول لو أدى الأمر إلى أنه يتحقق الموت منها لو تركت وحالها كهكذا جائفة ولم يزد عليها شيء. ثم يقول إن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة مستقرة فيه، يعني لا يزال يتكلم ويعي ما يقول ويعرف، ثم ذبحه آخر يعني جاء آخر فأجهز عليه، قال فالقاتل هو الثاني، القاتل هو الثاني. وهذه صورة أغلظ من السابقة. الصورة السابقة أنه قال قطع اليد ثم الثاني جاء وقتل فمنع السراية فحكمنا على قاطع اليد بنصف الدية وحكمنا بالقتل والقود على الثاني الذي أذهب الحياة. فهنا أيضا يقول بالنسبة لصاحب الجائفة لو أجافه شخص ثم تركه والحياة لا يزالت مستقرة ثم جاء شخص آخر وأكمل وأجهز عليه فما الحكم بهذه الحال؟ قال القاتل هو الثاني، القاتل هو الثاني، والأول يكون عليه حكومة أو ثلث الدية كما سيأتي في مسألة الجائفة. قال لأن حكم الحياة باقي فروحه لا تزال موجودة وهو يعي ما يقول كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، يعني لو قال الطبيب لشخص هذا فيه سرطان نسأل الله العافية أو فيه مرض معدي وكذلك من الأمراض الخطيرة التي تأخذ بالإنسان حتى يموت كما جاء في مرض مثلا الإيدز نسأل الله العافية، فإذا ثبت أن هذا الشخص فيه مرض ميؤوس من شفائه وجاء شخص وقتله هل يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتل به، يقتل به. ليش؟ لأنه أزهق روحه وهي لا زالت متصلة ببدنه، وما دام أزهق روحه وهي متصلة بالبدن ففي هذه الحياة الحياة مستقرة. ولو كان مريض وأصبح ميؤوسا من شفائه فإنه يكون له حكم الحي الكامل الحياة. قال ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه يعني بعد أن أيس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حياته، لأنه لما جاء بالطبيب فأسقاه ثم خرج ثم أسقاه لبنا فخرج من الشك، فقال أوصي أو قال أعهد لعمر رضي الله تعالى عنه، لأنه علم أنه ليس عنده القدرة على يعني أن يعطيه علاجا، فكان يظن أنه يعني أن الشك لم يصل إلى داخل الجوف ولكن هو وصل إلى داخل الجوف، فأوصى عمر رضي الله تعالى عنه أي عهد إلى أبي بكر الصديق، عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى الستة الذين جعل منهم ابنه عبد الله وألا يكون له الأمر، فعهده هذا قبله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون من تكلم وأوصى في هذه الحال وكان كامل القوى العقلية فإنه يقبل وصيته على الصحيح.
وإن ألقى رجلا من شاهر فتلقاه آخر بسيف
آخر
بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف فانقطع حكم المتسبب كالحافل مع الدافع. قاله في الكافي
يعني هذه مسألة يقول لو أن شخصا ألقى آخر من شاهر يعني من مكان مرتفع، وفي هذه الحالة هذا الشخص يعني احتمال أن يموت واحتمال أن يسلم، لكن قطع السبب فجاء شخص يعني قتله إما بسيف أو بغيره وكان القتل قبل أن يصل إلى نهاية السقوط، قطعه نصفين، فيقول هنا لا حكم للمتسبب ولا ينظر إلى المتسبب، وإنما ينظر إلى من؟ إلى المباشر من ناحية إيش؟ إلزامه بالقود أو الدية. لكن ليس معنى هذا أن الذي ألقاه لا يعزر ولا يؤدب، لا، يعزر ويؤدب، وهذا يسمى من باب التعزير فقط، لكن لا يقتص منه، وإنما يقتص ممن؟ من الذي باشر القطع أو باشر القتل، وهنا الحكم للمباشر دون المتسبب. ثم يقيس هذه المسألة، قال: كالحافر مع الدافع. الآن إذا حفر الإنسان حفرة، كان يحفر لبير مثلا ولكن ما ستر عليها، فجاء شخص مثلا فدفع إنسان، لو أنه سقط من نفسه كان الحكم على المتسبب يسمى الحافر وهو المتسبب، لكن هذا دفع، فالدفع نفسه ألغى حكم التسبب، ألغى حكم التسبب، فيكون الحكم في للمباشر دون المتسبب، لأن المباشر أتى بشيء يمكن أن يقطع عمل المتسبب، فيكون الحكم خاصا به. نعم. سلعة خطرة، ترى ما هي خطوة، ومن قطع أو بط سلعة خطرة،
ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات عليه القول لتعديه بذلك بغير إذنه.
هذا في يعني مسألة العلاجات، في مسألة العلاج هذا، والمقصود بالسلعة يعني الشجة تكون في الإنسان، أو مثلا الدمل يأتي في الإنسان، فبعض الناس لا ما يعرف يعالج، وإنما يدخل في المسائل اعتباط، فيقول لو أنه قطع هذه الشجة، الشيء الذي سببه شجة أو سببه قطع أو سببه يعني ضربة في الرجل أو في، ثم تدلى منها أو خرج فيها شيء معين وأصبح خطير على الإنسان، ففي هذه الحالة يقول لو أنه قطعه من المكلف أو من غير المكلف مثلا أو كالمجنون مثلا أو كالصغير بغير إذن وليه، فعندئذ لو مات فعليه القود. ومن قطع أو بط سلعة خطيرة من مكلف بلا إذنه، يعني الأصل أنه يستأذنه، ها، ولهذا عند إجراء العمليات يضعون على الشخص توقيع، هم يقولون نجري العملية ونبذل ما في وسعنا من يعني وقصارى جهدنا من العمل، لكن لو حصل موت فلسنا مسؤولين عن ذلك. هذا الإذن، هذا يعتبر إذن، لأن الإنسان إذا وقع فقد أذن، إذا وقع فقد أذن. والطبيب هنا لا بد أن يكون حاذقا، ولا يجوز له أن يتعدى، فإذا كان حاذقا في عمله ولم يتعدى بفعله مع إذن الشخص لو مات فلا شيء عليه، لا قود عليه في هذه الحالة، مفهوم؟ ليس عليه في ذلك قود. أو من غير مكلف بلا إذن وليه، يعني الصغير أو المجنون أو المعتوه، هؤلاء إذا أراد أن يعالج بقطع شيء منه أو إجراء عملية لا بد أن يكون هناك من يأذن من الولي، لأن هذا لا إذن له، وأيضا قد لا يعقل ولا يدري عواقب الأمور، فإذنه غير معتبر، لا بد أن يكون له ولي يأذن. نعم.
الثاني شبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل، قاله في المغني.
الثاني أو الضرب الثاني، تكلم في السابق كله عن العمد، الكلام في السابق كله يعتبر عن العمد، أي العمد العدوان الذي فيه يعني الإصرار والترصد للقتل، وقصده القتل، وأن يفعل هذا بشيء يؤدي إلى القتل عادة، هذا هو بالنسبة للعمد. ذكر هنا شبه العمد، فهو فيه سواء قصد أو لم يقصد اجتمع فيه أمران، يعني أشبه الخطأ من وجه ويشبه العمد من وجه آخر، فسماه شبه العمد، يسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. خطأ العمد لأنه عمد إلى ضربه وقصده، إما من يعني من جهة أنه يؤدبه، أو من جهة أنه مثلا له عليه مثلا في نفسه شيء وأراد أن ينتقم منه، فهذا الإرادة أشبهت العمد، كونه استعمل وسيلة من الوسائل التي في العادة وفي الغالب أنه لا يقتل مثلها ألحقه بالخطأ، فلهذا أخذ حالة متوسطة بين العمد وبين الخطأ سموه شبه العمد، وهو قتيل الصوت والعصا، قتيل الصوت والعصا وما أشبه ذلك مما لا يقع في مقتل. قال لأنه عمد الفعل، هذا عمد الخطأ وخطأ العمد الذين يسمونه شبه، الذي يسمونه شبه العمد، يعني ليس عمدا لأنه لم تتوفر فيه صورة العمد، يعني اختل فيه أحد الشروط. فمثلا هو عمد ضربه وإيذاءه وقصده، لكن الوسيلة والآلة التي استعملها لا تؤدي غالبا إلى القتل، ما هذا معلوم، فهذا لا يمكن أن نلحقه بالخطأ لوجود التعمد والقصد، ولا يمكن أن نلحقه بالعمد لأن الآلة التي استعملها لا يمكن أن تكون أو أن تؤدي إلى عادة إلى القتل، فإذا أخذ حالة متوسطة. نعم.
وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بسوط أو عصا أو حجر صغير أو نكزه بيده أو صاح بعاقل اغتفله ونحو ذلك فمات، فلا قود عليه، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرع.
نعم. يقول أن يقصده، هذا تعريف، هذا تعريف لشبه العمد، هذا التعريف لشبه العمد، أن يقصده بجناية، يعني أن يقصد العدوان عليه، أن يقصد العدوان عليه، فمن هنا أشبه العمد. أو يقصد أحيانا التأديب، قد يقصد تأديبه، ولكن أحيانا قد يبالغ في التأديب فيطغى التأديب ويسرف فيه، لكن هذه الجناية في الغالب وفي عادة الناس وفي عرفهم أن مثلها لا يقتل. ثم ذكر قال ولم يجرح بها، لأنه مع القصد إذا حصل ما يجرح بالمحدد فهذا يلحقه بيش، يعتبر من أنواع العمد. ثم قوله كمن، هذا مثال، كمن ضرب شخصا في غير مقتل بصوت، الإنسان أحيانا فيه أماكن رقيقة، فيه أماكن رقيقة إذا وقع الضرب فيها أدى إلى القتل، فتسمى المقاتل، تسمى المقاتل، وهذه الأماكن الرقيقة يعني لا يعذر الإنسان فيها إذا ضرب بلكز أو ضرب بصوت وجاء على المقتل نفسه، فإنه يقتل به ويقاد به، يقاد به، لأن هذا مكان يعني عادة يقتل فيه الإنسان بالصوت وبالعصا وبالحجر وباللكزة وما أشبهها، لكن إن جاءت اللكزة أو ضربة الصوت أو ضربة العصا في مكان من المعلوم عادة عند الناس أنه لا يحصل به قتل، لا يحصل به موت في غالب الحال، فالحكم للغالب، فيحكم به على أنه شبه عمد، شبه عمد، وعليه في هذه الحالة الدية. قال فلا قود عليه، والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم. هذا إشارة إليش؟ إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف عند أهل العلم، فيقولون هو يعني هذا لماذا لا يشبه العمد في مسألة الدية؟ الدية الآن في العمد على من تكون؟ على الجاني، يعني إذا تعمد الإنسان قتل آخر فالورثة عدلوا عن القصاص إلى عدلوا إلى الدية، فمن يقوم بالدية؟ الجاني نفسه وفي ماله، ولا تتحمل العاقلة من ذلك شيء، لا تتحمل العاقلة من هذا شيء، ليش؟ لأنه عمد وعدوان وتقصد، فهو لا بد أن يعني مسؤوليتها الكاملة. بالنسبة لشبه العمد أكثر أهل العلم ألحقوها بالخطأ، ألحقوها بقتل الخطأ، فجعلوا في ذلك الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، ويكون عليه في هذه الحالة الكفارة، يكون عليه الكفارة. قال ثم اختلف في الدية في شبه العمد، هل تكون مثل العمد؟ ما الذي مر معنا في العمد؟ ما الذي ما تسمى ما ما بماذا تسمى الدية في العمد؟ الدية المغلظة، الدية المغلظة. وذكر منها هناك أنها 100 من الإبل، وذكر فيها من الجذعة ومن الحقة، ويبقى الباقي أيضا إناث أولادها في بطونها، أولادها في بطونها. فهذا دل على التغليظ، لأن الإناث غالية، الإناث غالية من الإبل، فلا بد أن تكون 100 كلها من الإناث. هذه هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فبعض أهل العلم جعل دية شبه العمد كالعمد مغلظة حتى ولو كانت على العاقلة، جعلها مغلظة. والبعض الآخر ذهب إلى أنها إلى عدم التغليظ، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، إلى أنها لا تغلظ.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. ويحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود البسطاط، جمعا بين الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود البسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها، رواه أحمد ومسلم. قال في الشرع: والعاقلة لا تحمل العمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة.
أولا، بالنسبة ل يعني إثبات هذا النوع من أنواع القتل وهو خطأ العمد، هذا ورد في السنة، يعني ورد نص في السنة: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. هذا إثبات لهذا النوع من القتل، وما يسمى بشبه العمد، ما يسمى بشبه العمد، فقد ثبت بالسنة الصحيحة، وهذا الحديث هو حديث صحيح. أيضا قال في حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل وهما جارتان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني أندرت، جاءت الضربة على البطن فسقط الجنين، لأن هذا دليل على موته، أو قتلتها وهي حبلى، فإذا ماتت المرأة بالتالي يموت الذي في بطنها، سواء كان يعني نزل أو لم ينزل، فقتلتها وما في بطنها. فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبما قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى بأمرين: أولا، دية الجنين الذي في البطن قضى فيه بغرة عبد أو أمة، هذا تفسير للغرة، هذا تفسير للغرة، يعني أصل الغرة البياض الذي يكون في رأس أو في حاجب الفرس، هذا الأصل في الغرة، أو في غرة محجلين، التحجيل في الأيدي والأرجل، والغرة في الرأس، فالبياض الذي يكون في الرأس. وإنما سمي يعني العبد أو الأمة بذلك، أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. إذن أصبح في هذا يعني أصبح في هذا أمران: الأمر الأول أنه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من إيش؟ من شبه العمد، أو الذي هو خطأ العمد، فهنا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة، ما قتلها، فدل على أن هذا خطأ، دل على أن هذا خطأ. ليش؟ لأنه هذا الحجر قد يقع في إنسان مثلا ولا يقتله في غالب الأحيان، لكن هذا أمر من الله عز وجل حصل لهذه المرأة، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يحتمل أن يكون الحجر ليس كبيرا، لأنه إذا كان مثقل ورض به شخص آخر ومات منه فإنه يقتل، كما مر معنا في السابق، وكما سيأتي معنا في حديث الجارية التي رض رأسها يهودي، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين فقتله به. لكن هذا يحمل على حجر، العادة لو يقع في الإنسان لا يقتله، ربما يجرحه، ربما يعني يؤلمه، لكن العادة أنه لا يحصل منه قتل. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمرين، أن قال أن دية جنينها عبد أو وليدة، وبالنسبة للمرأة قضى أيضا بديتها على عاقلتها. فجاء بعضهم فقال يعني بالنسبة للمرأة نديها، يعني ندفع الدية، لكن بالنسبة لهذا يعني الذي لم يشرب ولم يأكل، لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، قال فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا سجع الكهان، إنما هذا سجع الكهان، وقال في مرة أو في لفظ سجع الأعراب، فدل على أن هذا الكلام ليس معتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، وتوافرت الأدلة الكثيرة والشواهد العديدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الإملاص، في إملاص المرأة، يعني إذا ضربت على بطنها ثم نزل فإن فيه غرة عبد أو أمة، أو ما يقدر به قيمة العبد والأمة، لأنه قد لا يجد الإنسان العبد والأمة، فيقدر تقدر قيمته، تقدر قيمة العبد أو الأمة. وقضى في هذا الحديث وفي غيره أن ولدها يرثها، يعني ولد المرأة الميتة يرثها، قضى بالميراث لولدها. نعم. والعصا قال تحمل العصا على ما دون الحجر على الصغير، والعصا على ما دون عمود الخيمة، عمود الفسطاط يعني عمود الخيمة. ثم ذكر أن قضاءه صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة دليل على أن مثله لا يقتل. والمقصود به هناك يقول أن بعض الخيام التي كانت على عند الأعراب ما هي مرتفعة كثير، والأعواد التي ترفعها ليست أعواد غليظة، يعني أي شيء يمشي الحال. نعم. ولهذا قال يعني فيها رقة، يعني ليست بالغليظة. نعم. لأن العصا الغليظة قد يضرب بها الإنسان ويموت. نعم. فيكون عمدا.
فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، قاله في الكافي، ولأن الظاهر موته به.
نعم. إذا جرحه به يعني بالعود، إذا أخذ العود بعض الأعمدة يكون رأسها مدبب، أو ضربه به ولو لم يكن مدببا فحصل جرح ثم مات منه، فعندئذ هذا قولا واحدا يلحق بالمحددات. نعم. يعتبر عمد. نعم.
الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي أو صيد أو نحوه كهدف وغرض فيقتل إنسانا.
نعم. الثالث الخطأ، أي الضرب الثالث من أنواع القتل الخطأ. ثم قال أن يفعل ما يجوز له فعله، أن يفعل ما يجوز له فعله، يعني إنسان يخرج يتصيد، فرأى طير فرمص الطير ولم يعلم أن هذه الرصاصة ستطيش على إنسان، فطاشت على إنسان وقتلته، ما كان يعلم هذا ولم يخطر بباله، يعني فعل ما له حق فعله. فمثل هذا يعني أي تصرف، أي تصرف للإنسان مباح وله أن يفعله ثم بعد ذلك يتبين أنه وقع على شخص معصوم كما يأتي معنا في الشروط ثم يقتل، فعندئذ فعل ما أباح له الشارع فعله، لكن الأمر نتج عنه قتل، نتج عنه قتل، فيعتبر خطأ، يعتبر خطأ أن يفعل ما يجوز له فعله. ثم مثل لذلك من دق، يعني أن يدق شيئا ثم لا يدري أن ذلك يسقط على إنسان فيقتله، أو رمى صيد مثلا، أو نحو ذلك، هدف أو غرض أو أي أمر من الأمور لكنه لم يكن يعلم أن ذلك لا تعمد ولا خطر بباله ولا نظر إلى أن يؤدب أحدا ولا شيء، وإنما فعل فعلا لكن هذا الفعل انقلب، انقلب إلى أن رجع بالسيارة ولم يكن يعلم أن تحتها مثلا طفل أو إنسان نائم أو شيء ما رأى هذا، ولا عادة الناس أحيانا أنه يعني ينظر، ففي هذا عمل ما كان يجوز له أن يفعل. نعم.
أو رمى مجنون من زال عقله بسبب يعذر فيه.
يعني بيّن هنا يعني نوعين، النوع الأول خطأ المكلف، والثاني عمد غير المكلف. فقال بالنسبة لخطأ المكلف وبين له يعني صور، وذكر من ذلك أن يعمل ما يباح له فعله، أو أيضا أن يرمي شخصا هذا الشخص يظنه حربي، مثل الذين يكونون في المعارك مثلا، لكنها ما أصابت حربيا وإنما أصابت شخصا آخر معصوم، أو مثلا كان يعني يطاردون شخصا مرتدا لإقامة الحد عليه، فجاء شخص يجري وظنه هو فضربه، ثم تبين أنه إنسان معصوم، فهو ما كان يقصد قتل هذا المعصوم، وإنما كان يريد المرتد أو زان محصن يعني أيضا هارب من حد مثلا، ها، أو يعني يتخفى عن العدالة، فأراد أن يعني يبحثون عنه، ثم كالعسكر مثلا وكالذين يطاردون مثلا يعني المهربين فالمخدرات مثلا، فإذا رمى قاصدا هذا أن هذا هو الشخص، أو ظن أن هذا الشخص من الذين هربوا هذه المخدرات مثلا، ثم تبين أنه معصوم وأنه لا علاقة له بالموضوع، فعندئذ يعتبر من الخطأ، هذا من قتل الخطأ. هذا نوع، ونوع آخر عمد لكنه يعتبر خطأ، وهو عمد الصبي، عمد الصبي وعمد المجنون، هذا يعتبر خطأ. وكذلك النائم، لو أن الإنسان كان نائما وبجواره طفل ثم انقلب عليه وهو نائم ثم تبين أنه مات، ففي هذه الحالة لا يقتل به ولا يقاد به. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعتبر خطأ. وعمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. ليش؟ لأنه من شروط القصاص أن يكون الشخص القاتل مكلفا، أن يكون مكلفا، والعامد إذا الصغير إذا كان عامدا فإنه لا يقتل، وإنما يعني يكون فيه الدية ويعزر ويؤدب. نعم.
ففي القسمين الأخيرين وهما شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل والدية على عاقلته، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وللأحاديث السابقة قال في الشرح: ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله لم يذكره.
ففي القسمين الأخيرين شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل. طيب الصغير كيف يكفر؟ والمجنون ها؟ يعني يقول لا، هذه في ماله، الكفارة في ماله، لأن الصبي الصغير إن استطاع الصوم صام، إذا كان يطيق الصوم، فإن لم يطيق يعني الصوم ففي هذه الحالة الكفارة إذا انتقلت إذا نقلناها إلى شيء آخر فتكون في ماله. والدية على عاقلته، الكفارة في الخطأ وشبه العمد على الشخص نفسه الذي باشر القتل الخطأ، وهذا فصله الله سبحانه وتعالى في الآية في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر المؤمن إذا قتل خطأ ولو كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فإن فيه فيه الكفارة، وأما إذا كان حتى من قوم بيننا وبينهم ميثاق ففيه الكفارة وفيه الدية، ودية مسلمة إلى أهله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والأحاديث السابقة قال في الشرح: ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله عز وجل إنما أوجب فيه الدية والكفارة، مع أن شخص أو نوع وهو المؤمن إذا كان بين الكفار، إذا كان المؤمن بين الكفار، فهذا سيأتي معنا تفصيل في حكمه، هل إذا قتل وهو مع الكفار هل الكفارة واردة، لكن بالنسبة للدية فيها خلاف بين أهل العلم سنذكره في موضعه. نعم.
ومن قال للإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء نص عليه بإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل.
ولكن هذا لا بد من إثبات ولا بد من بينة تبين أنه أذن له أولا في هذا الفعل. الشيء الثاني أن من قال لشخص اقتلني ثم قتله يؤدب، هذا يعزر ويؤدب، لأن هذا النفس ما يجوز الاعتداء عليها، حتى نفس الإنسان يعني لو قتل نفسه فهو آثم، قاتل نفسه آثم والعياذ بالله، وهو أيضا يعني كبيرة من الكبائر إذا قتل نفسه. ليش؟ لأن هذه النفس ليست ملكا له، هذه النفس ليست ملكا له، هي ملك لله عز وجل، لا يجوز له أن يتصرف فيها بشيء لا يرضاه الله عز وجل. فإذا قتل نفسه فإنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن الذي قتل نفسه. ها إن إنسان قتل نفسه بمشاقص يعني مثل المقص فمات، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يصلي عليه، وقيل في الحديث أنه أمرهم قال صلوا على صاحبكم، فهذا فيه دلالة على أنه فعل كبيرة من الكبائر وارتكب إثما. فإذا جاء لشخص فقال خذ هذا واقتلني لأنه وصل الأمر به والعياذ بالله، غالبا ما يكون هذا يأس إما من شفاء أو شيء. ففي هذه الحالة الشخص القاتل إذا أثبت أن هذا الشخص أذن له أن يجرحه أو أن يقتله وفعل ما أوصاه به فلا يقتل، ولكنه يؤدب ويعزر.
وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشر.
لكن أيضا هذا أيضا من المسائل الأخرى، لو دفع لغير مكلف يعني الذي هو الصبي وكذلك المجنون ولم يأمره به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم دافع الآلة شيء، قوله لم يلزمه شيء يعني ليس عليه قوت، لكن لم يلزمه شيء فيه نظر، يعني هل تسلم المجنون سلاح؟ المجنون ما حد يسلم سلاح، وكذلك الصبي ما حد يعطيه سلاح، ما أحد يعطيه سلاح، لأن هذا ربما قتل به وربما أيضا آذى غيره به أو أخافه، فهذا يعني تسليمه يحتاج إلى أن الشخص الذي سلمه يعزر ويؤدب ويبالغ في تأديبه. وإذا كان يعلم أن هذا الشخص يقتل ويغلب على ظنه أنه يقتل بهذا السلاح فهذا يبالغ في تعزيره ولو أدى التعزير إلى قتله، لأن هذا إيذاء، هذا إيذاء وهو كالمتسبب، هذا كالمتسبب. ولكن لو لم يأمره، لو طلب منه سكين مثلا قال أنا أحتاجها السكين فطلبها منه وكان صبيا مثلا ثم ذهب وقتل بها، ففي هذه الحالة لا يقاد من صاحب السكين، وإنما تكون عمد الصبي خطأ فيكون في هذا الدية على العاقلة.
باب شروط القصاص في النفس وهي أربعة. أولا تكليف القاتل لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم بحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما كالقاتل الخطأ.
فلا قصاص على صغير، قال أو هي أربعة شروط القصاص في النفس، وسيأتي بعدها شروط استيفاء القصاص، شروط استيفاء القصاص، ويأتي أيضا بعدها شروط القصاص فيما دون النفس، لأن القصاص نوعان، أن يقتص في النفس وأن يقتص فيما دون النفس. فمثلا الأصبع فيها قصاص واليد فيها قصاص في قطعها، وكذلك الرجل فيها قصاص والعين فيها قصاص، أشياء سيأتي معنا يعني معلومة تضبط بشروط طريقة لا بد من شروط تضبطها. فهنا ذكر الشروط الخاصة بما في النفس يعني عندما يريد أن يقتص بالنفس. فما هي هذه الشروط التي إذا توفرت أمكن القصاص، وإذا اختل منها شرط واحد فإنه لا قصاص. فذكر من ذلك تكليف القاتل، إذا كان القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، هذا معنى يعني أن يكون مكلفا، البلوغ والعقل. وهنا مسألة في وقتنا الحاضر يعني بالاحتكاك مع الدول الغربية والأنظمة المعاصرة، لا يجعلون يعني البالغ، لا يجعلون للبالغ حكم الإنسان الذي تجاوز مثلا 20، فيحددون إلى سن 18 يعتبرون هذا يعني ممن لو قتل لا يقتل، ولو سرق لا يقطع، وإذا فعل فاحشة لا يقام عليه الحد. ليش؟ قالوا هذا يعتبر من الأحداث، يعتبر من الأحداث، والأحداث ينبغي أن يكون لهم حكم غير حكم الأشخاص الذين مثلا تجاوزوا سن 18. والشارع إنما بنى الأحكام على البلوغ والعقل. فذكر هنا عن الصبي حتى يبلغ، إذن إذا بلغ الصبي فإنه يقام عليه الحد، إذا بلغ الصبي ثبت بلوغه وقتل فإنه يقتل، وإذا ارتكب حدا يقام عليه الحد. ولهذا كان من علامات البلوغ الإنبات كما جاء في قصة بني قريظة، وكان فيهم عطية القرضي، فإنه لما قال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة أن يقتلوا وأن تسبى الذراري الذرية والنساء، فقال كنت في من سبي، لأنهم كشفوا فلم يجدوني قد أنبت، لم يجدوني قد أنبت، فجعل الإنبات علامة من علامات البلوغ. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا بلغ رشده بالعلامات المتفق عليها أو المرجحات فإنه في هذه الحالة يترتب عليه ما يترتب على غيره. ليش؟ لأن الشارع قال عن الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم، ومعنى الاحتلام البلوغ، معنى الاحتلام البلوغ. وعن المجنون حتى يفيق يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما إذا كان في حالة من هذه الثلاث فإنه يعذر، فإنه يعذر، وإن كان تجب الدية على عاقلته وتجب الكفارة في ماله، تجب الكفارة في ماله، لأن الآن العتق أو ما يقوم مقام العتق يكون في ماله. نعم.
ثانيا عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن، ولو أنه مثله في عدم العصمة، بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا أو زانيا، وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر قاتل
وما يعذر ويعذر ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر،
ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر.
يقول في الشرط الثاني عصمة المقتول، يعني أن يكون المقتول غير مهدر الدم، هذا معنى عصمة المقتول، عصمته يعني دمه غير هدر. ثم ذكر ثلاثة، هؤلاء دماؤهم معروف أنها هدر، الحربي دمه هدر، وكذلك الإنسان المرتد والعياذ بالله إذا ارتد وثبتت ردته فإنه أيضا يعتبر مهدر الدم، وكذلك الزاني المحصن إذا ثبت زناه وهو محصن فهو أيضا يستحق الرجم، يستحق الرجم. فإذا ثبت، إذا ثبت على واحد من هؤلاء الثلاث، أو إنسان قتل، إذا كان إنسان قتل آخر وهرب ثم قتله هذا الشخص وهو هارب، فهذا القاتل، هذا القاتل لا يقتل. ليش؟ لأن المقتول غير معصوم، المقتول غير معصوم الدم. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام عاصما للدم إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذه الثلاث أنه منهم يعني القاتل للنفس بغير حق، وكذلك الثيب الزاني الذي هو الذي أحصن وزنى، والمرتد المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاثة إذا قتلوا لا ليس فيهم شيء، لا دية ولا قوت، لا يقتل به القاتل. لكن حتى ولو كان ذلك لم يثبت عند الحاكم، لو لم يثبت عند الحاكم، لكن هذا القاتل يعزر. ليش؟ لأنه لا يجوز له أن يباشر القتل. يعني مثلا ما يفعله الآن بعض الجماعات في هذه المجتمعات الآن، المجتمعات التي أو أكثر المجتمعات المسلمة ما يحكمها حكام يعني ما يحكمون بشرع الله، وإنما يحكمون بالقانون الوضعي. فتقوم بعض الجماعات على أنها يعني أحيانا ربما أصدرت أحكاما بالكفر على الناس، وكذلك استباحت الدماء. فمثل هذا العمل غير جائز، هذا العمل غير جائز، لأن الذين يكفرون بالذنوب بالكبائر هم الخوارج، هم الخوارج. فالخوارج كفروا بالذنوب وقالوا بأن مرتكب الكبيرة يعتبر خارجا من دين الإسلام، ويستحلون دمه وماله وعرضه، وهذا العمل غير صحيح. طيب لو فرضنا أن إنسانا أتى بردة مثلا، أو نسأل الله العافية أيضا زنى وهو محصن، وهذا البلد لا يقيم الحدود الشرعية، هل يجوز لأحد الناس والأفراد أن يقتلوه؟ لا يجوز لهم، لا يجوز لهم أن يقتلوه. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني الحكم والحاكم لا غير موجود، غايب، حكم الإسلام غير موجود. فلا يجوز لهذه المجموعة أو تلك أو الطائفة أن تتصرف. ليش؟ لأنه يترتب على هذا من المفاسد، ويترتب على هذا من إزهاق الأرواح، ويترتب على هذا من انتشار الفوضى في البلاد أكثر مما يتحقق من المصلحة المتوهمة. مفهوم هذا؟ يعني لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال لمجموعة لا تكون هي لها الحكم، لا يجوز أن تقيم بنفسها الحدود التي فيها القتل أو ما دونه حتى تتمكن ويكون لها الحكم. أما ما دون ذلك لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود، لأن الحد لا يقام إلا بولاية أمر، لا يقوم إلا. نعم يجوز في حالة ما إذا كان ولي الأمر مسلم وتحكيم الشريعة الإسلامية موجود، لكن لا ينفذ، فيقوم ناس من أهل الحل والعقد ومن أهل العلم وينفذون أحكام الله عز وجل ولو لم يعلم الوالي، أو يعلمون أن الوالي إذا ارتفع الحكم إليه فهو لا يقيد من القاتل ولا يقتل مثلا الزاني المحصن، وهم يفعلون هذا أهل الحل والعقد كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما أن تقوم مجموعة يعني تتخذ الإسلام ذريعة وتتستر به، أو تكون مسلمة حقيقة ولكنها لا تفقه من الدين شيء، ثم تبدأ تقتل هذا لأنه قتل، أو ترجم هذا لأنه زنى وليس الأمر لها، هذا غير جائز وغير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق الحدود إلا بعد أن مكن الله عز وجل له، لما مكن الله عز وجل له في المدينة وأصبح هو الحاكم والناس يأتون إليه، عندئذ لا بد من تطبيق حكم الله عز وجل. أما في مكة لو أن أحدا فعل ما فعل سواء من أصحابه أو من غيره لا يمكن أن يطبق عليه الحد الشرعي.
ثالثا المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا للكافر والحرة في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر، رواه أحمد.
المكافأة أو الكفاءة. المكافأة أو الكفاءة هي في ثلاثة أشياء: الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين، وذكر أيضا مسألة الحرية، ثم ذكر الملك. فأما بالنسبة للكفاءة في الدين فالمقصود أن المسلم هو أعلى، لا يقتل، لا المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكافر أنقص ولا يمكن أن يساوي المسلم بحال من الأحوال. كما أن الكافر يقتل بالكافر ويقتل أيضا بالمسلم لأنه أقل منه فيقتل به، لكن هنا مسألة أيضا، وهذه المسألة وهي بعض يعني ما يفعل من التصرفات التي تكون يعني في أيضا في بعض بلاد المسلمين. لا شك أيها الإخوة أن الكفار يخططون للاستيلاء على بلاد المسلمين، ويخططون للمكر بالمسلمين، والكثير منهم الذين يأتون بلاد المسلمين أكثرهم مستعمرون وجواسيس، وينقلون الأخبار بالنسبة لأخبار المسلمين. لكن مع ذلك بعض التصرفات التي تشين بالمسلم أو تؤدي به إلى مثلا مفسدة أعظم، فقد يقتل مثلا جاسوس كافر في بلد مسلم ويتأكد أنه جاسوس، لكن قد يترتب على هذا مفسدة أكبر في الدعاء، في الدعوة توقف ويطارد الدعاء إلى الله عز وجل، وكذلك تصبح فتنة في بلاد المسلمين. فمثل هذا العمل في مثل هذه الأوقات أنا أتصور أنه نوع من التهور، وهو نوع من التصرف غير الصحيح، هذا تصرف غير سليم. ما من مسلم إلا ويود ألا يرى كافر، هذا صحيح، ولكن هذا الأمر هو فرض عليك. ففي هذه الحالة يعني تنبيه الناس، توعية الناس، تربيتهم على الدين، توجيههم إلى الخير، هذا هو الأولى. أما الاشتغال بمثل هذه الأمور هذا لا يعني أنك تكون أن تكون الأمة مغفلة ولا تدري ما هي الأشياء والأمور التي يرتبها أعداءها لها، لا، لكن لا بد أيضا أن تكون الأمة على مستوى حمل المسؤولية. فالأمة اليوم ما هي على مستوى حمل المسؤولية، الأمة اليوم متردية من الناحية العلمية ومن ناحية العبادة ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية السياسة، وكثير من الأمور الأمة المسلمة فيها تردي كبير. فإذا دخل كافر إلى بلاد المسلمين ثم أصبح هناك حماس وانفعال وقتل هذا الشخص، هذا الشخص له دولة تحميه، وله معسكرات قوية، ولهم أيضا أجهزة واستخبارات، ربما يصبح هذا العمل الذي نظرت أن فيه مصلحة ربما يترتب عليه مفسدة أعظم. إذا كنت ولا بد ستقاتل، فإن كانت هناك معارك بين المسلمين وبين الكفار وهي هذه موجودة في بقاع كثيرة من بقاع المسلمين، فانضم إلى المقاتلين، ها؟ إذا كان عندك قوة وقدرة ونشاط اذهب إلى معسكرات المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله، لأنك على أقل تقدير تدفع عن المسلمين أو عن أعراضهم أو يعني عن بلادهم، فأنت إن قتلت بإذن الله تكون في سبيل الله أو تقوم بخدمة لهم. لكن التصرف والافتئات في قتل هذا الشخص كسفير أو هذا الرجل مثلا كقنصل أو هذا الرجل ولو كما ذكرنا أنه تبين لك أنه فعلا من الجواسيس، لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يترتب عليه من المفسدة أعظم، يترتب عليه من المفسدة على الدعوة وعلى الدعاء، والأمر ما يخصك أنت. لو كانت المسألة مسألة تخصك أنت كان الأمر سهل، ولكن سيتعدى الأمر إلى كل من سيكون معك مثلا من المصلين ومن يكون معك من الملتزمين. فأنت الآن لا بد أن الإنسان يفكر عندما يتصرف بأي تصرف أو حتى القول عندما يقول قولا لا بد أن يحسب الحساب، ما الذي يترتب منه من المفسدة على المسلمين؟ وهذا ليس مني يعني عدم تشجيع، لا، ولكن إذا كان ولا بد فأنظر إلى الأمة، هل استعدت للقتال؟ هل استعدت الأمة للجهاد؟ هل هي مؤهلة أيضا أن تكون الآن أمة تقاتل وتجاهد في سبيل الله؟ إذن هذا الحلقة المفقودة هي التي يجب على الشباب في وقتنا الحاضر أن يجتهدوا فيها، يعني توعية الناس، تربية الناس، تعليم الناس، تفقيه الناس، توجيههم، هذا أمر فيه قصور كثير، فيه قصور كثير. وأدل دليل على ذلك انتشار المعاصي والمجاهرة بها بين أفراد المسلمين، هذا الانتشار الكبير الذي فيه أحيانا محاربة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا هذا أن معالجة هذه المشكلات وهذه الأخطار أولى، ولا يعني أنك لا تنبه الأمة على أن مثل هؤلاء السواح مثلا هم لا يأتون من أجل الفرجة، وإنما يأتون لأغراض وأهداف خبيثة، ونقل صور إلى بلادهم حتى تعرف الطرقات وأماكن مثلا الأسلحة وكثرة التجمعات، بل بعضهم يعتبر يعني من علماء النفس، يأتي وينظر إلى أين يتصل الدعوة مثلا للنصرانية، أو مثلا كيف يستطيع أن يخرج المكان الذي يمكن يتجمع فيه الناس ويخرجهم عن دينهم وينقل هذه الصورة إلى غيره، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل.